أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما نقل الله عز وجل عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى. يعني تاب والله قبل توبته. ما نقل الله عز وجل عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أمور ثلاثة: أغناه من غير مال، وأعزه من غير عشيرة، وآنسه من غير بشر. إذا واحد الله نقل من عز، من ذل المعاصي إلى عز التقوى، تحصل له ثلاثة أمور: الغنى من غير مال، والعز من غير عشيرة، وعبارة عن الأنس من غير بشر. ما يقول أوه أنا حين مثلا كذا ومؤانس، ما عندي أنس لأنه أنا بعيد عن الناس، صاك على روحي الباب عم بأطلع كذا، لا، وأنس من غير بشر. كان الكلام فيما سبق في مسألة وجوب الرد، وقلنا أن هذه المسألة مبنية على حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد. وأما لو قلنا أنه يجوز التصرف بالمقبوض بالعقد الفاسد، فلا إشكال أنه لا يجب على الشخص أن يرد. الكلام كل الكلام مبني على عدم جواز التصرف، فلو فرض أننا التزمنا بأن الإذن المقارن للعقد ما زال باقياً وليس حيثية تقييدية ولا يرتفع حتى بناء على فساد المعاملة، فإذن يجوز التصرف، ومع جواز التصرف لا وجه لوجوب الرد. الكلام كل الكلام مبني على عدم جواز التصرف. فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول ما عبر عنه المصنف لقوله: عجل الله فرجه، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وإذا راجعنا مصدر الرواية، هذه الرواية أوردها صاحب الوسائل في مواضع عديدة بنفس النص، ولكن ليس هذا هو نفس النص الذي وردت فيه الرواية. في وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 540 في التوقيع المبارك لمولانا صاحب العصر والزمان، قال: كان فيما ورد علي من الشيخ، أحد الرواة يقول، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري. كانت الأسئلة والأجوبة تمر عن طريق السفير، وهذا هو العمري، يقول هذا أحد الأصحاب فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عجل الله فرجاه، قال: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا، يستحل أموال الخمس ويأكل أموال الخمس فيستحل أموال الإمام عليه السلام، أما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من من؟ ما قال من ما في يده، في أموالنا، هذه أموالنا، ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، يتصرف في الخمس، شوف الرواية جدا شديدة، فهو نعم، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا. يسأل في الخمس ما يعطي، يلا كذا منه منك، هذا من الظالمين. شوف الرواية شديدة، ومجموعة من الروايات نقلها صاحب الوسائل في نفس الباب، قال: فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا، وكان لعنة الله عز وجل، بل ألا لعنة الله على الظالمين. أنا أقرأ رواية كامل بنجي محل الشاهد. وأما ما سألت عنه من أمر الضياء التي لناحيتنا، أموالنا فداك وغيرها، أو الأنفال التي هي لمن؟ للإمام عليه السلام. وأما ما سألت عنه من أمر الضياء التي لناحيتنا، هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إليكم، فلا يحل، هذا محل الشاهد، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ بس لما جت لمالتنا يجوز عليكم تصرف على كيفكم، تصرفون في الأموال، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك لغير أمرنا بنجزتنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من مالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى. جدا روايات شديدة في مسألة أكل أموال الخمس، واضح إن شاء الله. محل الشاهد أن الرواية تقول: فلا يجوز، فلا يحل، عبارة بالحلية مو لا يجوز، ومعنى الحل يختلف عن معنى الجواز، في بحث مر علينا، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. ما هو الاستدلال بهذه، كيفية الاستدلال بهذه الرواية؟ وين بحثنا؟ في وجوب الرد. ذكر الشيخ الأعظم رحمة الله عليه بأن الرواية دلت على عدم حلية التصرف في مال الغير، والمقبوض بالعقد الفاسد مصداق من مصاديق مال الغير فيحرم التصرف، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإمساك المال والإبقاء ولو آنا ما مصداق من مصاديق التصرف ووضع اليد على المال. أمساك المال وعدم رده وعدم إرجائه مصداق من مصاريق التصرف، فتدل الرواية على حرمة الإمساك ولو آن ما، وهذا يقتضي وجوبه الرد. هذا هو الاستدلال الذي أفاده الماتي، ولكن هذا الاستدلال بهذا المقدار يا شيخ مصطفى لا يشفي الغليل، واضح؟ لا يشفي العليل يقولون، ولا يروي الغليل، لا يشفي العليل ولا يروي، احنا نقول يشفي الغليل سيدي مباشرة، يا لا يشفي العليل ويروي الغليل. كيف بحثنا يا شيخنا؟ دقق في العرف يا شيخنا، مو العرف السهل، مو أي عرف، مو عرف السوق، العرف الدقيق، دقق في العرف الدقيق وهو العراقي والإصفهاني.
واضح؟
نعم. لو مشيت على العرف قال خلق أخوش دليل تمام حليو في أمان الله، مشينا المطلق. عليك بالإصفهاني والعراقي، عليك بهالعقوب، حتى خلي شوية تضربه بريك، لا تستعجل. بحثنا يا شيخنا في وجوب الرد لا في حرمة الإمساك، وفرق يا سيدنا بين حرمة الإمساك وبين وجوب الرد، وغاية ما يستفاد من الرواية بهذا التقريب حرمة الإمساك لا وجوب الرد. فكيف ننتقل من حرمة الإمساك إلى وجوب الرد يا سيدنا سيدي؟ إذا تقرأ المطلب بسرعة ما تلتفت إلى هالمطالب، قلت لك أنا من زمان إذا تقرأ المطلب بسرعة تفكك عبائر، العبارات كلها واضحة، بس ويش الرابط ما تدري. هنا بيانات عديدة لإثبات الانتقال والملازمة بين حرمة الإمساك ووجوب الرد. هنا عدة وجوه. الوجه الأول أننا نتمسك بفكرة أصولية، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، ماكو فرق من الجهتين. عندنا إمساك وعندنا رد وهما ضد، لا يجتمع ضدان. عندنا إمساك وعندنا رد وبينهما ضدية لا يجتمع، فيكون موردنا صغرى لكبرى أصولية. متى ما جاء المولى ونهى عن أحد الضدين فيلزم الأمر بضده الآخر، أو العكس اللي ندرسه في الأصول، متى ما أمر المولى بالضد فيقتضي النهي عن الضد الآخر، ماكو فارق، بس لأن البحث في الأوامر قالوا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ماكو فارق، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده، نفس الشيء، نفس البحث، ماكو فارق. ومقامنا من مصاديق أن النهي عن الشيء وهو الإمساك يقتضي الأمر بضده وهو الرد، فيستفاد بضميمة المقدمية وجوب الرد من باب كبرى الملازمة. والمشهور بين الأصوليين ومنهم شيخنا الأعظم يرى تمامية هذه الملازمة، وهذا رأي المشهور، وبنى عليها السيد السيستاني أيضا حفظه الله ورعاه، خلافا لمشهور الآن المتأخرين من الأصوليين يرون أن الملازمة عقلية لا شرعية. درستم في الأصول إن شاء الله. فإذا شيخنا الأعظم يرى هذه الملازمة، وهي رأي المشهور، أن النهي عن الشيء يقتضي الأمر شرعا مو عقلا بس، الأمر شرعا بضده. وإذا ما نقبل الأمر شرعا نقول بالأمر عقلا، لا أحد ينازع في الأمر عقلا، وين نزاع سيدنا صنديد؟ في الأمر شرعا.
فلا أقل إن لم نقل بوجوب الرد شرعا فيمكننا إثبات وجوب الرد عقلا. وليس المهم الآن أن نثبت وجوب الرد عقلا أو وجوب الرد شرعا، المهم أن نثبت وجوب الرد. إذن الرواية نستفيد منها حرمة الإمساك بس، ولكن بضميمة أن حرمة الإمساك يلازم وجوب بلي الرد نستفيد الوجوب عقلا أو شرعا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نتمسك من باب المقدمية، إذا كان الإمساك حرام فمقدمة التخلص من الإمساك ما هو؟ الرد. إذا كان الإمساك حرام فمقدمة التخلص من الإمساك وهو الحرام ما هو؟ فيجب الرد من باب المقدمية، والمقدمية إما واجبة شرعا أو واجبة عقلا، فيثبت وجوب الرد. هذا وجه كام؟ ثاني. الوجه الثالث، بغض النظر عن هذه المطالب الأصولية، عشان شوي نراعي مشاعرك يا شيخ هشام، ما تسوى عليك، ما تسوى علينا، يقول ما تسوى علينا، عشان مو أي كلام، عشان مو أي كلام تسمع جي تقول لي عشان تورط. مرة الأستاذ اللي قال لي قلت له مو كلامنا، قال ليش تجيبه؟ لا جايب النعجه، خلاص انت جبته خلاص. مو كل شيء تسمعه تقوله فلان قال وفلان قال وفلان قال ما نخلص، اذا تقول شيء انت مقتنع به حتى تحاكم به. خط مو كل مكان ينقلون، مو كل شيء ينقلوه،
ما تسمع عليك.
لا احنا نقول احنا صح، الملازمه عرفيه، اتركوا عنكم هالبحث الاصولي، صيروا اوادم جوزوا والله. مثل ما اقول جوزوا اتركوا عنكم هاي المطالب، شنو قاعد تقولون؟ فنقول يا شيخنا ملازمة، ملازمة عرفية، العرف إذا سمع أن المولى يحرم الإمساك مال الغير ماذا يفهم عرفه؟ يجب عليه أن يرجعه إلى مالكه، يعني هذه ملازمة عرفية، ترك عن الملازمات عقلية. العرف إذا سمع أن المولى قال لعبده يا عبدي أحرم عليك إمساك مال الغير، ماذا ينتقل ذهنه؟ ينتقل ذهنه العرف أنه يجب عليه أن يرجع المال إلى، فهذه ملازمة عرفي، هذا مدلول التزامي عرفي. فالرواية التي يستفاد منها بالمطابقة حرمة الإمساك يستفاد منها بالملازمة العرفية ما هو؟ وجوب الرد. هذه بيانات ثلاثة لإثبات الملازمة إما عقلا أو عرفا، ولكن هناك إشكال واحد على كل هذه الوجوه ثلاثة، وهو أننا نسلم خوش كلامنا بياناتكم كل تطيف اليوم زينة، ولكنه غاية ما يثبت أن يتخلص من الإمساك يكفي التخلية، يرفع يده عن العين قال تفضل خذه أنا ما بمسكها، وحينئذ نقول مقدمة للتخلص من الحرام التخلية موجب الرد، وأن النقيضين والضدين بين الإمساك والتخلية، والملازمة العرفية أنه يخلي بين العين وبين مالكها، أما أنه يجب عليه الرد فلا يستفاد من هذه الأدلة. أنا وظيفتي خصوصا إذا كان جاهل، أنا المولى قال يجب عليك أن يحرم عليك، أنا ما أمسكها، تفضل تفضل سلام عليكم هاكو عينك تأخذها، أنا ما لي علاقة بها. أما أنه يجب علي أن أرد إليك وأطرق باب بيتك وأوصلها إلى باب بيتك، من وين يستفاد من حرمة الإمساك؟ فإذا هذا الدليل محل نظر غايته قد يقال وجوب التخ تخليل أو وجوب الرد. الدليل الثاني وهي معتبرة سماعاء زيد الشحام حيث خطب النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الوداع وذكر في خطبته لا يحل دمه مو بالناس ترى لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه.
نعم رواية معتبرة. نعم معتبرة زيد الشحام معتبرة هي موثقة يعني وردت في وسائل الشيعة الجزء الخامس صفحة 120. خب عن الصدوق بإسناده عن زرعاء أو عن زرعاء عن سماعة عن أبي عبد الله هذا طريق وفي طريق آخر محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام. زيد الشحام الأولى موثقة الثانية صحيحة صحيحة زيد الشحام. قال عن النبي صلى الله عليه وآله كذا كذا فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وتقريب الاستدلال بالرواية أن هذه الرواية لم يرد فيها عنوان التصرف كما في التوقيع الشريف إذ من الإشكالات التي وجهت على الاستدلال بالرواية الأولى التي ورد في عنوان التصرف أن بعض الأصحاب منعوا أن مجرد الإمساك تصرف إذ المراد من التصرف هو التقليب في الشيء بل الانتفاع منه وتغييره أما مجرد وضع اليد أو حبسه في المخزن لا يقال تصر فلا نسلم أن الإمساك يصدق عليه عنوان التصرف فما ورد في الرواية الأولى من أخذ عنوان التصرف بغض عن إشكال نحن ذكرنا لا نسلم أصلا أن الإمساك مجرد أنني أمسك الآن الشيخ عندك كتاب مسكتك شدي هل يقول تصرفته؟ يقول التصرف عرفا هو التقليب تقليبه الشيء فإذا لا نسلم أن الشخص إذا وضع مال الغير في إسطبلين أو في دارين أو في مخزن يقال تصرف في المال هو حبس المال لا تصرف في المال إذا لا نسلم صدق عنوان فابحثوا عن دليل آخر فيقول الشيخ الأعظم إذا ما تقبلوا دليلنا الأول أنا أتيك بهذا الدليل خصوصية هذا الدليل أن ما في عنوان تصرف لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه وتقريب الاستدلال ذكرنا في أبحاث سابقة وفي بحث المكاسب المحرمة أنه الحلية التي هي حكم شرعي لا تتعلق بالأعيان الخارجية وإنما الأحكام الشرعية التكليفية تتعلق بفعل المكلف فلا معنى أن الخمر حرام شنو الخمر حرام؟ يحتاج إلى تقدير إذن هناك مقدر يا سيدنا محذوف لا يحل دمه يا يحل شنو شرب دم المسلم هدر دم المسلم إهراق دم المسلم بيع دم المسلم والله سيدنا إذن هناك متعلق محذوف وحينئذ نقول لو كان هناك متعلق خاص يقصده المتكلم مع أنه في مقام البيان لزم أن يأتي بدال على المتعلق الخاص وإلا يكون ناقض لغرضه لو كان المتكلم
وهو في مقام البيان يريد متعلق خاص للزمه لحفظ مرامه أن يأتي بدال على مرامه، فحيث لم يذكر متعلقا خاصا فالعرف يستفيد من ذلك الإطلاق، وأنه لا فرق عنده أي مساورة أو أي علقة بالدم ومال الغير حرام. وإلا لو أراد متعلقا خاصا للزمه أن يذكر، وهذا هو مرجع أن حذف المتعلق دليل العموم، وحينئذ نقدر متعلق أي مساورة تفرضها متعلقة بشنو؟ بمال الغير فهي حرام، سميتها تصرف، سميتها أكل، سميتها حب، سميتها إمساك، أي شيء يفرط فهو موجود في وين؟ في المتعلق المحذوف. فيستفاد من الرواية حرمة الإمساك، حرمة الحبس، حرمة عدم إرجاء العين والمال إلى المالك. وبناء على هذا ينحل أي إشكال؟ إشكال أن الإمساك ليس تصرف، ليس التصرف، يحرم الإمساك مباشرة، يحرم الحبس. أي علقة، أي مساورة تفرضها في مال الغير حرام، أو حرام في حباش حرام، لا يحله. فإن قلت يأتي إشكالنا السابق أنه لا يحل الإمساك، لا يحل الحبس، يكفي التخلي، يكفي في رفع الحرمة التخلية بأن يقول للمالك أنا خليت بينك وبين ملكك، رفعت الموانع، الدار مفتوحة، أي وقت تريد تفضل خذها، فما مثلا أمسكتها، ما أمسكتها ولا أنا حبستها. وحينئذ الاستدلال بالحديث لا يثبت وجوبة الرد بالملازمات العقلية وبالملازمات العرفية. ولكن هذا الإشكال مو كل مرة تحفظ لك كلام وتجيبه يا شيخنا، لا يرد في هذه الرواية. هي إصفهاني ونائني وعراقي يا شيخنا. يقول الإصفهاني هذا إشكال ما يرد، لأننا إذا قرأنا سياق الرواية، الرواية ذكرت هذا المقطع لإثبات وجوب الرد، هي نفس الرواية، مو أنا أقول الرواية. النبي الأعظم في كنت تشكل عن النبي الأعظم في خطبة الوداع، يربارك ما تشكل عن النبي بعد، وأحمر يريد على الآية، قالوا يريد على الآية، شو يريد على الآية؟ كيف يريد على الآية؟ استغفر ربه، قالوا وش ما قلت أنا، كيف ترد على الآية؟ يريد على الاستدلال فلان بتقريبه للآية، مو ترد على الآية مباشرة. شوف الرواية شيخنا، قال في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كانت عنده أمانة فليؤديها. يجب الأداء، يجب الأداء، يجب الإرجاع، مو قال فليخليها، فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، فإنه الكبرى الكلية لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فالإمام جاب، النبي جاب كبرى كلية لإثبات وجوب الرد والأداء. فيستفاد حينئذ أن الملحوظ في الآية ما هو؟ ملحوظ في الرواية ما هو؟ الرد والأداء. وإلا يصير إشكال على ما؟ حاشا وكلا، هذا أخو النبي، وحنا نسمي كلام النبي وشريد النبي، ليس عندنا رأي في قبال النبي خو. فإذا هذا الإشكال لا يرد على هذا الاستدلال، وبه يندفع إشكال آخر أنه ما هو المراد من الحلية؟ هل الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية؟ مر علينا هذا البحث. فقد يقول قائل أن المراد الحلية الوضعية، لا يحل وضعا مال الغير فتبيع مال حرام، تؤجر مال حرام، ولا علاقة لها بحرمة التصرفات الحسية الخارجية من الإمساك والتصرف والحبس، نادرة إلى الحلية الوضع. ولكن هذا الإشكال لا أولا مر علينا سابقا، الشيخ الأعظم يقول ظاهر الحلية إذا أطلقت أي حلية تكليفية لا الوضعية. ثانيا قرينة دمه، هنا جمعت الدم والمال وجعل كلاهما موضوع للحل، وواضح أنه بلحاظ الدم شنو الملحوظ، حلية تكليفية، فبقرينة السياق ووحدة الموضوع هو أن المراد الحلية، ولا أقل إن ما نقول الحلية الجامع كما مر علينا الجامع الأعم من التكليف والوضعي. ولهذا قال الشيخ ويدل عليه أن الإمساك آنا ما تصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز لقوله في التوقيع الشريف ولو نوقش في كون الإمساك تصرفا كفى عموم قوله من باب العموم، عموم المتعلق، العموم من وين؟ عموم المتعلق، حذف المتعلق دليل العموم، خلافا للسيد شهيد. وبينت الآن نكتة عرفية لإثبات كلام مشهور والرد على كلام السيد الشهيد. قال كفى عموم قوله صلى الله عليه وآله مو لا يحل، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. والغريب أنه هنا يطلع يخرج ما يطلع الحديث، يكتب التخريج ولا يصحح الحديث، حتى في الحديث السابق يخرج مع أنه غير، هي كثير اللي تخرج شيء وهذا الصياغة بتختلف والاستدلالات قد تتغير من هذه الصياغة لهذه الصياغة، حيث يدل على تحريم جميع الأفعال المتعلقة به التي منها كونه في يده. وأما توهم بعدما فرغ المصنف من تقريب الاستدلال تعرض إلى إشكال مر كثيرا والجواب مر، وهو أننا نسلم بالآية يحرم التصرف أو الإمساك بغير إذن المالك، ولكن موردنا ليس صغرى لهذه الكبرى، وذلك لأنه في مورد المقبوض بالعقد الفاسد المالك قام باختياره وسلط الطرف الآخر على العين، البائع سلط المشتري على العين بإذنه وبإذنه بإذنه، مو هذا مو المشتري جاء وغصب وغصب البضاعة، إنما قام البائع بتسليط المشتري على العين، وهم بالعكس المشتري هم سلط البائع على، فيد كل منهما على مال الغير بإذنه لا بدون إذنه، فلا يشمله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، هذا مو بدون طيبة نفسه. وش رأيك يا شيخ علي في هذا الإشكال؟
تعبتوا
أحسنت. مو أنا تعبتك الشيخ، مو أنا مش دك. ليش تدرس الكتاب؟ لماذا تدرس الكتاب؟ هو الشيخ العظم يقول أخاف هاي النكات تنسى ينساها الطالب. قال وأما توهم أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره فيدخل في المستثنى للمستثنى منه مندفع، يقول الذي صدر من من؟ الذي صدر من المالك تسليط بل الطرف الآخر على العين من حيث أنه مضمون بالبدل الجعلي مضمون بالمسمى على نحو الضمان المعاوضي ولم يسلطه عليه بل باع فرض أنه لا يسلم له العوض. إذن إن الذي صدر من المالك تمليك الطرف الآخر على صفة العوضية والمعوضية مو مطلقان، على أي صفة؟ العوضية والمعوضية. وأنا قد أقدمت على تسليط مالي الغم مجانا بإزاء العوض المسمى، وحيث أن المعاملة فاسدة ولم تسلم صفة العوضية فلم يصدر مني تسليط وإذن مجرد عن صفة العوضية. إذن قولكم أن هذا بإذنه ليس بإذنه، وهذا إنما تسليط على وجه المجانية ولم يصدر مني تسليط على وجه المجانية. قال: فمندفع بأنه إنما ملكه إياه حال كونه عوضا، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم يسلطه إياه مما لم ينشئها شنو المالك، وكون تقول لا هو مالك للمالك بس أمانة ما صدرت مني تأمين، وكونه مالا للمالك وأمانة في يد الغير ما صدر مني أنني أعطيت إياه أمانة. قال: مما لم يؤذن فيه ولو أذن، هذا كلام مطلب مرة، ولو أذن صار هذا إذن جديد ليس هذا الإذن السابق، وهذا خروج عن محلل. ليس بحثنا في وجود إذنين من المالك في تصرف الغير. ولو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنه لو ملكه مجانا كان هبة جديدة. إذن إشكالكم لا يريد واضح إن شاء الله، ولكن هذا الكلام الذي ذكره المصنف بهذه الصياغة غير الحيثية التقييدية والتعليلية، بهذه الصياغة غير الحيثية التقييدية شلون؟ هذه الصياغة التي ذكرها المصنف إنما تتم في المقبوض بالعقد الفاسد في المعاوضات لا في مطلق المعاملات. وإحنا فرقنا بكم بح؟ كم صورة عندنا سيدنا؟ عندنا صورتان: صورة كون المقبوض بالعقد الفاسد في المعاملات المعاوضية المضمون بالعوض والمعوض، وعندنا بحث آخر وهو المقبوض بالعقد الفاسد في المعاملات غير المعاوضية كالوديعة والعارية الذي ذكرنا فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. وهذه النكتة التي ذكرها الشيخ الأعظم في الجواب عن الإشكال إنما ناظر إلى المعاملات المعاوضية لا المعاملات غير وبحثنا الآن في وجوب الردع سواء في المعاملات المعاوضية أو المعاملات غير المعاوضية، فهذا الجواب أخص من المدعى. فكان فقد يقول قائل: الأولى أن يتشبث بفكرة شنو؟ الحيثية التقييدية، الحيثية التعليلية، هذا عام. إن حتى في المعاملة المجانية إنما أنا أقصد وأرضى وتطيب نفسي أنني أسلط الطرف الآخر على عيني على تقدير صحة المعاملة، على تقدير صحة الهبة المجانية، على تقدير صحة العارية أما على تقدير عدم صحة العارية والوديعة والهبة ما أنا ما أريد. الهبة المجانية فيها ثواب يستحب الإنسان أن يهب لأخيه المؤمن، فأنا أعطيه من باب أنه هبة صحيحة حصل ثواب، إذا هبة مو صحيحة ما أعطيه هي. واضح سيدنا؟ فيكون الصح حيثية، وبالتالي ما صدر منه إذن. والشيخ ما أجاب بهذا الجواب، راح إلى جواب آخر أخاص. إذا لو شيء قال هالجواب يتم لو ما يتم، وهي الحيثية التقييدية والحيثية التاع. واضح الجواب؟ تفكروا ليش الشيخ ما ذكر هاي الجواب، أو أن في نكتة ما تنفع في هذا الجواب. دققوا، سؤال لكم للتأمل والتفكير. هذا ولكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه، يعني يجوز له أن يمسك. الشيخ الطوسي، احنا قلنا البحث كله مبني على عدم جواز التصرف، يقول الشيخ ظاهر عبائر الشيخ في المبسوط أنه لا، المقبوض بالعقد الفاسد يجوز له الإمساك، وبالتالي لا يجب عليه الرد، خلافا لما تذكرونه يا شيخنا الأعظم. قال هذا ولكن يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه، وبالتالي لا يجب الرد. وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب، ناسبا له إلى الأصحاب. وهذا كلام الشيخ ضعيف، ضعيف، لأن ثبت عندنا حرمة الإمساك ووجوب الرد، والنسبة للأصحاب غير ثابتة. السرائر نسبه إلى من؟ إلى الأصحاب. قال والنسبة للأصحاب غير ثابتة، ولا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب. يقول الشيخ يمكن توجيه عبارة مبسوط، عبارة المبسوط يقول لا إثم، فهي تنفي المنجزية وتنفي العقوبة، فلعل منظور الشيخ البلي الطوسي في المبسوط يتكلم في المقبوض بالعقد الفاسد الذي يجعل الشخص أنه فاسد، لا صورة العلم بالفساد. ومع صورة الجهل الحكم التكليفي لا يتنجز، لأن التنجز مشروط بشنه؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. فالمنجزية تدور مدار العلم، وهذا جاهل، فلعله ناظر إلى عدم الإثم وليس في مقام البحث أنه الحكم الشرعي الفعلي هل هو حرمة الإمساك وجوب الرد بلحاظ الحكم الفعلي، لا بلحاظ الحكم التن. فرق بين الحكم الفعلي والحكم مثلا الشخص المستطيع الذي لا يعلم أنه مستطيع، وجوب الحج في حقه فعلي، ولكن ترك الحج لا إثم فيه، ففرق بين الفعلية وبين التنج. فلعله إلى عدم الإثم ناظر إلى نفي الإثم، نفي الوزر، وبالتالي سيكون ناظرا إلى صورة الجهل، وهذا لا يضرنا ولا يتنافى مع ما ذكرنا، لأن ذكرنا الحرمة الفعلية، وكون الحرمة فعلية شيء والتنجس شيء آخر. نعم
الرد اجتمع عليه حكمان.
الرد كيف؟
أول حكم هو خلال هذه الدليلات ذكر الشيخ هو يجب الرد، ومن خلال عدم جواز الرد تصرف.
لا لا، يقولون الرد التصرف، الرد الذي هو مقدمة للتصرف جائز، من باب يعني من باب انه مقدمه للايصال، او من باب الاطلاق المقامي. لا 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 لا، هو يقولون بانه كل ما ورد في الادله التي تدل على وجوب الرد يستفاد منها عرفا انه هذا التصرف الذي يكون مقدمه للرد جائز، ما في اشكال، محرم خارج موضوعا اصلا، ما يصدق عليه، ما يصدق عليه تصرف، هذا التصرف الذي في بعضهم خرج موضوعا، وبعضهم يدعي الخروج الحكمي لا يشمله الادله، حرمه التصرف، حرمه الامساك.
راجعوا عبارة الشيخ في المبسوط نقلها في هدى الطالب صفحة 209، لأنه عبارة الشيخ ظاهر أنه يقول بوجوب الرد، يعني جمع بين عدم الإثم في الإمساك وبين وجوب الرد، ولعل هذا الذي جعل الشيخ الأعظم يحمل كلامه على أي صورة؟ صورة الجهل ناظر المنجزية، لأن ظاهر عبارة الشيخ وجوب الرد، فكيف الشيخ الطوسي يقول يجب الرد ولكن لا إثم في الإمساك؟ فهذا يعني أنه ناظر إلى نفي الإثم إلى نفي المنجزية. واضح إن شاء الله. لاحظوا كلامه صفحة 209، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وتبين أن عمدة الدليل على وجوب الرد صحيحة سيد الشحام ببركة أنه فليؤديها هذه الأمانة، وإلا لولا هذه ما قدرنا نثبت وجوبنا، نقول يكفي التخ تخلية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الثالث، هل المنافع المستوفات في المقبوض بالعقد الفاسد تضمن أو لا تضمن؟ يأتي هذا من المطالب المهمة والطويلة، ضمان المنافع يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الظهر كل البحث الآن في الضمان، لا مو كل البحث، يعني يأتي يعني مقدار جيد منه كله في الضمان. نعم.